الأحكام. باب المسح على الخفين. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا. باب في المذي وغيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: توضأ واغسل ذكرك. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. ولمسلم: فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن تعرض للشرح، هناك ملاحظة لاحظها بعض الحاضرين، وهو الصوت الذي يكون من الصغار الذين يأتون به من النساء. وفي هذه الحالة يجب على أخواتنا أن يراعين ذلك، لأن من آداب المسجد الالتزام بمراعاة الصغار. قد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الواجب على ولي الصغير وعلى المرأة الحفاظ على الطفل الذي يؤتى به إلى المسجد إذا كان قد بلغ 7 سنين، وأن يعلم آداب المسجد حتى ينشأ على ذلك. قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة، بل قال بعضهم إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الحاصل لا بد من مراعاة هذا الأمر. قال المؤلف رحمه الله: باب المسح على الخفين. الخفان هما ما يلبس على القدمين من جلود الأنعام ونحوها مما هو مباح، أي ما يتخذ من الجلود. أما ما يتخذ من الصوف ومن الكتان ونحو ذلك مما هو موجود في الأسواق، هذا لا يسمى في عرف اللغة ولا في اصطلاح الشرع جوربا خفا، وإنما يسمى جوربا، يسمى الجورب، بمعنى أن الجورب هو الذي يكون من الصوف ونحوه، والخف هو الذي يكون من الجلد ونحوه. قوله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. هذا السفر حدد في بعض الروايات بأنها غزوة تبوك، وهي في 9 للهجرة النبوية. فأهويت، بمعنى مددت يدي لأنزع خفيه، فقال: دعهما، أي دع الخفين، فالضمير راجع إلى الخفين. فإني أدخلتهما أي القدمين، أدخلت القدمين الخفين طاهرتين أي القدمان فمسح عليهما. ومسح عليهما هنا أي المسح الشرعي، وهو إمرار اليد بعد غمسها في الماء على هذا الخف. هذا هو معنى الحديث وألفاظه. وأما ما يدل عليه هذا الحديث فيدل أولا على مشروعية المسح على الخفين، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم من أهل السنة، وروي عن مالك، لكن الرواية روي عن مالك المخالفة، لكن الرواية المشهورة عنه هو ما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم. قال الإمام أحمد: فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في نفسه من المسح شيء، وأحاديثه كثيرة قد بلغت التواتر. ولهذا يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله مسجدا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ورؤية شفاعة والحوض ومسح خف وهذه بعض. فالمسح على الخفين قد جاء فيه التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، التواتر المعنوي، وتدل عليه القراءة الثانية، القراءة السبعية، وهي قراءة العطف بقوله وأرجلكم، على أنها تحمل على المسح على الخفين، على مسح الأرجل إذا كانت مستورة. وقد خالف في هذا من لا يقيم للسنة رأسا فلا حاجة إلى ذكر قوله. وأما الجوارب فقد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، هل تلحق بالخفين؟ والراجح أنها تلحق، ويدل لهذا أدلة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمرهم أن يمسحوا على الأصائب والتساخين، والتساخين هي التي تسخن بها الأرجل، فدل هذا على أن ما قام مقام الخفين فإنه يأخذ حكمه في المسح على الخفين. وأيضا يدل عليه الحكمة التي جاءت في المسح على الخفين، وهي رفع المشقة وجلب التيسير للمكلفين، لأنهم يحتاجون إلى لبسها، فاضطردت هذه الحكمة في حال المشقة وعدمها. الفائدة الثانية أن هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه الجمهور من أن الخفين هنا وما لحق بها من الجوارب إنما تحمل على الخف المطلق والجورب المطلق، بمعنى ما يعد جوربا وخفا إذا أطلق في المسمى. وحينئذ ذهب الجمهور على أنه يشترط لهذا الخف شروطا، منها أن يكون ساترا للكعبين، وعلى هذا إذا كان أقل من الكعبين فإنه لا يجوز المسح عليه، وهذه مسألة خلافية. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ترجيح القول الثاني أنه يصح ولو لم يستر الكعبين ويغسل ما بدا فرضه، والصحيح أنه لا بد أن يكون ساترا حتى للكعبين، بمعنى أن يكون ساترا للمفروض، لأن هذا هو الخف إذا أطلق في مسمى اللغة فيحمل عليه مطلق اللفظ الشرعي. الشرط الثاني أن يكون، أي عند الجمهور أن يكون خفا مطلقا في المسمى اللغوي الذي يحمل عليه المطلق الشرعي، فحينئذ يجب أن يكون ساترا للمفروض، بمعنى أن لا يصف البشرة إما لرقته وإما لصفائه، إما لرقته بمعنى رقة هذا الخف وهذا الجورب فيصف البشرة حينئذ، وإما لصفائه بمعنى أن لا يكون واصفا لما تحته، فلا يجوز المسح مثلا على ما يسمى بالنايلون ونحو ذلك مما يصف الجسم ومما يصف البشرة. وهذا موضع خلاف أيضا بين أهل العلم، الجمهور على هذا الشرط، والصحيح والله أعلم أنه إذا كان صحيحا ويعتبر عند الناس في مسمى الخف فإنه يجوز المسح عليه لأنه باق على مسماه. الشرط الثالث ألا يكون مخرقا، خرقا يخرجه عن مسمى الخف، وهذه أيضا مسألة شدد فيها الفقهاء، قالوا إن الخف إذا كان مخرقا بمقدار الدرهم ونحوه فإنه لا يجوز المسح عليه، إذ أنه حينئذ إما أن يؤول إلى غسل هذا الظاهر فيجتمع المسح والغسل، وهذا مخالف لما أراده الشارع. ثم إنه مخالف لمسمى الخف، فإن الخف لا يكون إلا إذا كان ساترا للمفروض، والراجح في هذه المسألة أنه إذا كان باق على مسماه وأنه يكون ساترا لمعظم المفروض ولكن فيه بعض الخروق فإن هذا لا يمنع من المسح عليه. وقد بحث هذه المسألة العلامة بن قيم في زاد المعاد في سياق غزوة أو في الفوائد من غزوة تبوك، ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخفاف التي فيها خروق لفقد بعضهم وحاجة بعضهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء بتغيير أخفافهم، فدل هذا على أنه يجوز المسح على الخف ولو كان فيه بعض الخروق ما دام أنه على مسماه بمعنى أنه خف ملبوس. الفائدة الثالثة أن هذا الحديث يدل على شرط من شروط المسح على الخفين، وهو أن يلبسها على طهارة، لأنه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، سواء كانت هذه الطهارة بعد طهارة كاملة من حدث في أصغر أو بعد طهارة كاملة من حدث أصغر من حدث أكبر توفرت فيه شروط الاستباحة لما يشترط له الطهارة. ويدل لهذا كما قلت دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهل يلحق بهذه الطهارة التي هي الوضوء، لأنه جاء في الحديث وفي الرواية الأخرى أنه قال فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت لأنزع خفيه، هل يلحق بهذا أو يلحق بهذا الطهارة الحكمية أو الطهارة البدلية، بمعنى إذا تيمم الإنسان تيمما صحيحا بناء على سبب شرعي صحيح عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله لمرض ونحوه ثم لبس خفيه ثم زال هذا المانع وحينئذ وجب عليه أن يتوضأ، فهل يبني على ما لبسه على تلك الطهارة بالتيمم فيمسح حينئذ أو لا؟ فمثلا إنسان في سفر ولم يجد الماء فتطهر بالتيمم ثم لبس خفيه ثم بعد ذلك لما جاء صلاة العصر وجد الماء، حينئذ عليه أن يتوضأ، فهل في هذه الحالة له أن يمسح على خفيه؟ اختلف العلماء على قولين، وهذا الحديث دليل على اشتراط الطهارة بالوضوء وأن غيرها لا يقوم مقامها. والمعروف عند الفقهاء عند كثير من الفقهاء أن التيمم مبيح لا رافع للحدث، وإنما مبيح إباحة ليست بدائمة وإنما هي إباحة مؤقتة، فحينئذ لا يلحق بالوضوء في هذه المسألة. والراجح من حيث النظر أن التيمم كالوضوء وأنه رافع وليس بمبيح فقط، ويدل لهذا أن الله جل وعلا سماه طهارة كالوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور أحدكم إذا لم يجد الماء الصعيد الطيب وإن لم يجد الماء 10 سنين. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا، ولكن لقوة الخلاف في هذه المسألة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جميع من وصف مسحه على الخفين إنما وصفه بعد لبسه على وضوء بالماء، فحينئذ يقال الاحتياط في هذه المسألة هو الأخذ بهذا القول الذي ذهب إليه الفقهاء في هذه المسألة. أيضا من الفوائد هو الفائدة الرابعة أن هذا الحديث يدل لما ذهب إليه الحنابلة ومن قال بقولهم في متى يبتدئ المسح، وهو أنهم قالوا من أول حدث بعد لبس، من أول حدث، من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. وهذه المسألة فيها 3 أقوال لأهل العلم، والراجح والله أعلم أنه يبتدئ من أول مسح بعد حدث، لأن هذا الحديث يدل عليه، إذ أنه جاء في بعض الألفاظ أنه جاء من الغائط، وفي الحديث الذي أورده المؤلف بعد هذا الحديث قال: فبال ثم توضأ فمسح على خفيه، فدل هذا على أن المسح إنما هو مناط بأول، أن مدة المسح مناط بأول مسح بعد الحدث. أذكر مثالا حتى يتضح المقال، وهو أن الإنسان إذا توضأ في صلاة الفجر ثم لبس خفيه ثم استمر على طهارته هذه حتى الساعة 10، ثم أحدث في 10 ومسح في 12، فإن المسح حينئذ الذي هو يوم وليلة للمقيم يبتدئ من 12، لأنه هو أول مسح لكنه مسح بعد حدث، فيخرج حينئذ المسح الذي يكون على سبيل التجديد. فلو أن إنسانا توضأ في 12 في مثالنا هذا بدون حدث سابق فإنه لا يعتبر بمسحه هذا ويستمر الوقت. إذن نعود نقول إن ابتداء المسح إنما يكون من أول مسح بعد الحدث كما يدل عليه هذا الحديث، لأنه رتب المسح هنا على الحدث السابق فدل على أنه يبتدئ منه. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن المسح يبتدئ من أول حدث بعد المسح، من أول حدث بعد المسح على الخفين بعد لبس الخفين، فحينئذ يكون في مثال السابق تبتدئ مدة المسح في 10، وعلى القول الراجح تبتدئ مدة المسح من 12. واضح؟
دليل القول الراجح
هذا الحديث قوله: فمسح عليهما. قالوا لما رتب المسح على قوله قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وقد سبق منه هو ليس بظاهر ترى ليس بظاهر لكن هو ظاهر في الحديث الثاني الحديث حذيفة رضي الله عنه قوله قال وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ فمسح على خفيه. قالوا فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ المسح بعد الوضوء الذي سبقه حدث. واضح. وطبعا في هذه المسألة ثلاثة أقوال كما قلت. الراجح أنه من أول مسح بعد الحدث. واضح ولا مباضح؟ واضح. إذن يكون هناك فرق. لنفرض مثلا أنه جاءت صلاة الظهر وهو على وضوء، جاءت صلاة العصر وهو على وضوء، جاءت صلاة المغرب وهو على وضوء، على وضوء الأول حتى لو جدد، ثم لما جاء المغرب وصلى المغرب أحدث ثم مسح في صلاة العشاء، نقول ابتدئ من وقت صلاة العشاء مثلا في الساعة التاسعة، ابتدئ من الساعة الحادي عشر. لماذا؟ لأن هذا أول مسح بعد حدث. الفائدة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام فمسح عليهما دليل ظاهر للجمهور في أن المسح على الخفين إنما يكون على أعلاه، ويدل له حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه، يمسح على خفيه. وعلى هذا الظهور من الدلالة خالف الشافعي رحمه الله فقال يمسح على أعلاه وعلى أسفله، واستحب مالك المسح على أسفله. والصحيح أن هذه الأقوال أقوال مردودة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأقواله. الفائدة الخامسة السادسة أن قوله أدخلتهما طاهرتين دليل لما ذهب إليه الجمهور، وهو أنه إذا غسل رجلا ثم لبس خفه ثم غسل الأخرى ثم لبس الخف فإنه لا يجوز المسح حينئذ. ولهذا الفقهاء ذهبوا إلى حيلة، وهي ماذا يفعل حتى يكون لابس على طهارة كاملة؟ هذا صوت ماذا كنا نتكلم؟ نعم، لبس توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم غسل اليمنى فلبس الخف ثم اليسرى فلبس الخف، هل يعتبر أنه أدخلها على طهارة كاملة؟ الجمهور يقولون أن قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يقتضي أنه لم يدخلهما على طهارة كاملة. ذهب الحنابلة وبعض من الفقهاء إلى حيلة حتى يكون أدخلها على طهارة كاملة، فما هي؟ نعم نعم، إخلاء الثنتين، يخلع الأولى اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى فيكون قد أدخل الخفين وهما أي القدمين طاهرتين. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ترجيح قول بعض الفقهاء على الاكتفاء بهذا وأنه أدخلها طاهرة وأن العبرة بالمآل، فإنه إذا جاء ليمسح يسأل هل أدخلها طاهرة أو لا. وعلى كل حال في الأحوط في مثل هذا هو القول الأول. أيضا من الفوائد أن هذا الحديث بروايته في رواية أنه جاء من الغائط، إن المسح إنما يكون في الطهارة الصغرى لا في الكبرى، فلو أن إنسانا أصابته جنابة أو امرأة أصابها حيض ثم طهرت فإنه لا بد من خلع الخف، وأن المسح لا يكفي، وأن المسح لا يكفي. وهذا يدل عليه حديث صفوان: ولكن من غائط وبول ونوم، كما جاء في الحديث. ويدل عليه حديث حذيفة قال: فبال وتوضأ ومسح على خفيه. إذن بهذه الفوائد نكون قد انتهينا من باب المسح على الخفين.
شيخ
نعم،
الإخوان مسكر بسيارة على الطريق، بنعلن عن سيارة مسكرة الطريق على المسح.
تفضل.
سيارة رقم 158 الفجيرة، الرجاء تأخيرها عن مواقف النساء. الفجيرة 158
قوله رحمه الله: باب في المذي وغيره. المذي بإسكان الذال، وهو ما يخرج، الماء الأبيض الذي يخرج من الإنسان عند اشتداد الشهوة، يخرج بلا دفق ولا لذة، وإنما عندما تشتد به الشهوة يخرج منه هذا الماء الأبيض الذي هو معروف عند كثير من الحاضرين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء صيغة مبالغة، أي كثير المذي، فاستحييت، أي وقع منه الحياء، لأنه كان زوجا لفاطمة رضي الله عن الجميع. والحياء صفة تعترض الشخص عند خوف ونحوه. وقوله لمكان ابنته مني، أي لأنها هي زوجته رضي الله عنها، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، عن المذي، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره ويتوضأ، أي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن المذي إذا أصاب الإنسان فإن الواجب فيه أن يغسل ذكره وأن يتوضأ وضوءه للصلاة. والأمر هنا يأتي بصيغة تسمى عند الأصوليين إخبار بمعنى الأمر. قوله يغسل بالرفع ذكره، أي أنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك الأمر، كما في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وكما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن أزواجهن، والوالدات يرضعن أولادهن. وحينئذ نعود للفوائد، فنقول: الفائدة الأولى أن هذا الحديث دليل على أن الفائدة الأولى أن المذي لا غسل فيه، وإنما فيه الوضوء، وهذا محل إجماع بين الفقهاء رحمهم الله. ناسبت هذه الكلمة لكثير من الحاضرين، ورأيت الفرح والسرور على وجوههم. الثاني، الفائدة الثانية، أنه أي المذي ناقض للوضوء، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن هذا المذي إذا كان يلازم الإنسان ولا يفارقه فإنه يكون بمثابة سلس البول، ولكن الإمام مالك رحمه الله قال إنه يخفف فيه، وهذا قول مردود بهذا الحديث الذي معنا. الثالث، نجاسة المذي. الفائدة الثالثة، نجاسة المذي، وهذا قول راجح عند أهل العلم، وإلا هناك من خالف، لكن هذا هو القول الراجح. من أين أخذنا أنه نجس؟ أنه جاء في بعض الألفاظ أنه يغسل ما أصابه منه، يغسل ما أصابه منه، وأيضا من قوله يغسل ذكره، من قوله يغسل ذكره. الفائدة الرابعة أو الحكم الرابع، أن هذا الحديث نص على غسل الذكر، فهل يحمل على المسمى كله أو على بعضه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فالجمهور قالوا إنه يغسل ذكره كله، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يغسل ما أصابه، أنه يغسل ما أصابه من ذكره، يغسل ما أصابه من ذكره. وهناك قاعدة عند المالكية: هل المسمى هل يطلق على أول الشيء أو على كله؟ خلاف بينهم، لكن من أهل العلم من رجح غسل الذكر كله لأمور: أولا أن الإطلاق يعم جميع أجزاء المسمى، ثانيا أن المذي في الغالب إنما يكون بسبب انبعاد الشهوة، والماء بإذن الله سبب في فتور هذه الشهوة، فحينئذ ناسب أن يغسل ذكره كله. الثالث، قالوا إن هذه الشهوة عمت هذا المسمى، فحينئذ ناسب غسل ذكره كله كما يجب غسل جميع البدن إذا أصابته جنابة. والحقيقة أنك إذا نظرت إلى ألفاظ الشارع في بعض الأحاديث: من مس ذكره فليتوضأ، وأن هذا صادق، أي هذا المسمى، على أي جزء حصل له هذا المس، فإننا نقول حينئذ أنه إذا غسل ما أصابه فإن هذا الفعل صدق عليه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يغسل ذكره. ولكن الاحتياط هو ما ذهب إليه، أو فعل ما ذهب إليه القول الأول. قوله عليه الصلاة والسلام ويتوضأ دليل على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، واضح ولا قلنا هذا؟ قلنا. طيب، الحكم الخامس أو الرابع، الرابع الخامس، ذهب بعض الفقهاء وهم الحنابلة خلافا للجمهور إلى غسل الأنثيين مع الذكر، واستدلوا بما جاء في بعض الأحاديث يغسل ذكره وأنثيه، ولكن الجمهور وقفوا من هذه الزيادة موقف المضاعف لها، لكن المحققين من أهل العلم في الحديث ذكروا أنها حسنة فحينئذ وجب العمل بها، فحينئذ يجب على من أصابه مذي أن يغسل ذكره وأنثيه، أن يغسل ذكره وأن يغسل أنثيه. الفائدة الخامسة قول عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ، الغسل إنما يكون بالماء، الغسل إنما يكون بالماء، فهل يشترط الماء بمعنى أنه لا بد من الاستنجاء بالماء من المذي أو يكتفى بالاستجمار؟ للعلماء قولان، القول الأول وهو أنه لا بد من الماء وأن الاستجمار لا يكفي في المذي، وهذا هو مذهب الجمهور، وكنت قد سألت بعض مشايخنا في هذا فشدد في هذه المسألة، قال لا يكفي فيه إلا الماء. وذهب الشافعية إلى أن الاستجمار كاف وأنه يقوم مقام الماء، قالوا لأنه يقوم مقام الماء فيما هو أعظم وهو البول، فحينئذ من باب أولى ما هو دونه هو المذي، ولكن لولا أن القياس في العبادة لا يدخل كما يقول الأصوليون على الراجح لكان هذا القياس قياس صحيح. فهل يقال بهذا القول من باب القياس؟ نقول إذا نظرنا إلى أنه ليس من باب قياس العلة وإنما هو من باب قياس الأولوي، والقياس الأولوي إنما هو تعميم مدلول النص، ولهذا أخذ به حتى الظاهرية في بعض التطبيقات دون بعض، فالقول حينئذ بالاستجمار في الخروج المذي، إزالة المذي هذا بالاستجمار قول وجيه، قول وجيه، إلا أن الأفضل هو مراعاة ما جاء في هذا الحديث، خاصة أن بعض الفقهاء ينظر إلى أن الحكمة ليست تعبدية وإنما الحكمة هو أن الإنسان يكسر قوة هذه الشهوة التي أصابته بالماء، وهذا لا يتحقق في التيمم، لكن يقال إن معلوم أن العموم المعنوي في الشريعة أقوى من أن تخص الحكمة هذا المعنى، ولهذا بعضهم يقول العلل المستنبطة لا يخصص بها عمومات الشريعة، ولو إن كان المراد العمومات اللفظية لكن أيضا العموم المعنوي معتبر، ولهذا فالأولى هو الأخذ بما جاء في هذا الحديث من الغسل. الفائدة السابعة مشروعية استعمال الأدب ومحاسن العبارات في الألفاظ، لأن علي رضي الله عنه لا استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل هو، وإنما أمر المقداد من باب الأدب ومراعاة الحال، ولهذا فإن هذا المقام ينبغي أن يراعى فيه، أن يراعي المسلمون هذا المقام حقه وقدره، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بتربيته العملية بل القرآن في توجيهاته وجه المسلمين على استخدام الأدب والتعبير عما يستحى منه أو عما يكون فاحشا في السماع أن يعبر عنه بما يؤدي إلى المعنى دون فحش في القول أو في الألفاظ. الحكم الخامس أو السادس الثامن أنه لا بد من الجمع بين غسل الذكر والوضوء في حق من خرج منه هذا المذي إذا كان مريدا لصلاة ونحوها. أما إذا لم يكن مريدا للصلاة فإنه إنما يغسل ذكره وأنثيه على الراجح، ثم إذا جاء وقت الصلاة أو جاء ما يشترط له الوضوء فإنه يتوضأ. وحينئذ تكون الواو هنا بمعنى الجمع، ليس الجمع الذي يقتضي الترتيب، وإنما مطلق الجمع الذي يكون عند ما يشترط له الشارع الطهارة مثل الصلاة ونحوها. أما قوله توضأ وانضح فرجك بكسر الضاد، فالمراد هنا وانضح أي الغسل، لأن النضح يطلق على الغسل ويطلق على الرش، ولكن الرواية الثانية تدل على أن المراد هو الغسل. أما حديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجي الشيء للصلاة، شكي من شكى يشكو، والمراد أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجيب في هذا السؤال. وقوله الرجل إما مراد به عينا وإما المراد به جنس الرجل. قوله يجد الشيء في الصلاة بمعنى السياق دال على أن الشيء هنا ما هو ناقض للوضوء من النواقض المعروفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف من صلاته أو لا ينصرف من جلوسه حتى يسمع صوتا، أي حتى يسمع الصوت الذي هو الناقض المعروف، أو يجد ريحا بأنفه. لكن هذا المعنى ليس بخاص في المذكور، وإنما هو من باب التعبير بالأغلب، لأن السائل إنما سأل عن شيء في الغالب إنما هو صوت أو ريح مما هو ينقض الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وحينئذ فالمعنى هو المراد وليس هو اللفظ فقط، وإنما ذكر هذا على سبيل المثال. فلو أن إنسانا أحس برعاف فلا يخرج على قول من يرى أن الرعاف ناقض أو الدم ناقض، لو أن إنسانا شك هل نام أو لا فنقول لا ينصرف حتى يتيقن أنه نام نوما ناقضا للوضوء، وهكذا. وهذا الحديث يدل على أمور: الأمر الأول أنه دليل لقاعدة كلية من قواعد العلماء، بل من قواعد الشريعة، وهي القاعدة الخامسة من القواعد الكلية، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. وبهذه المناسبة أظن أننا وهمنا جميعا في لما ذكرنا الضرورات تبيح المحظورات ولم نذكر اليقين لا يزول بالشك، ولا ذكرناها؟ أي الضرورات تبيح المحظورات، هذه داخلة في قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة فرعية. لكن القاعدة الخامسة اليقين لا يزول بالشك. وأنا أقرأ الحديث اليوم تذكرت، قلت إذن نحن قد وهمنا، فالقواعد الخمس هي الأمور بمقاصدها: المشقة تجب التيسير، العادة محكمة، لا ضرر ولا ضرار، اليقين لا يزول بالشك. أما قاعدة الضرورات تبيح المحظورات فهي قاعدة فرعية في تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار. ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا تيقن شيئا فإن الأصل بقاؤه، وأنه لا يزول إلا بيقين مثله، بمعنى أنه لا يزول بشك، فلو تيقن الطهارة إنسان تيقن أنه خرج من بيته متوضئا ثم شك هل أحدث أو لا، فالأصل الطهارة. لو أن إنسانا تيقن أنه بال لكنه شك هل توضأ أو لا، فالأصل أنه باق على عدم الطهارة. لو أن إنسان شك هل طلق زوجته أو لم يطلق، فالأصل العدم، وهذا قول بعضهم الأصل دائما العدم. لو أن إنسانا شك في ثوبه هل أصابته نجاسة أو لا، فالأصل العدم. وعلى هذا قص على تفصيلات بين الفقهاء. لو أن إنسانا شك في صلاته هل صلى أربعا أو ثلاث، فالأصل عدم الرابعة، الأصل أنها ثلاث لأنها هي اليقين. الفائدة الثانية من هذا الحديث أنه أصل في طرح الوساوس والأوهام والشكوك، ولهذا قال الناظم وإذا الشكوك تكثر، أي بمعنى أنها إذا كثرت وأصبحت مرضا فإن الإنسان لا يلتفت إليها، وهكذا أيضا لا يلتفت إلى الوساوس. ولهذا لما قيل للإمام أحمد إنني أجد على ذكري إذردة قال إله عنه، وهكذا قول غيره من السلف، لأن الشيطان حريص على إغواء بني آدم وعلى صرفه عن عبادته، فلا يلتفت إلى ذلك إلا بدليل. ولهذا قال عبد الله بن المبارك حتى لو حلفت على أنك وجد منك هذا الشيء لحلفت، فحينئذ أصبح الأمر يقين. والمراد باليقين هو الظن، يعني الإنسان إذا كان عنده غالب ظن فلا يزيله إلا غالب ظن آخر، لأننا نحن متعبدون بالظن. وعن أم قيس الفائدة الثالثة في هذا الحديث أيضا مشروعية بل لزوم أن يسأل العالم، لزوم ذلك على الجاهل الذي لا يعلم أن يلزم أنه يلزمه سؤال العالم فيما جهله، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على تصرف من التصرفات الشرعية أو الإباحية العادية في حياته إلا وهو يعرف حكم الشرع فيها. والدليل على هذا من القرآن آية، ما هي؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، لكن آية أخرى تدل على أن الإنسان لا يقدم على شيء إلا بعد أن يعرف حكم الشريعة فيها. طيب جيد، هذا بس وإن كان عام هذا. ما عندنا جائزة لهذا المال. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. قال المفسرون أصل في أن الإنسان لا يجوز له أن يقدم على تصرف حتى يعلم حكم الله فيه. فهنا الصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل، فدل على مشروعية سؤال أهل العلم فيما أشكل عليهم، أي سؤال الجاهل أهل العلم فيما أشكل عليه. كم باقي من الوقت؟
باقي تقريبا ربع ساعة.
دسنا.
بارك الله فيكم وفي علمكم وفي علمكم الجميع. يقول السائل
فضيلة الشيخ، هل يجوز المسح على الشماغ أو الغترة بدلا من العمامة؟
أولا، العمامة هي محل خلاف بين أهل العلم، هل يجوز المسح عليها أو لا يجوز؟ الجمهور لا يجوز، والحنابلة ومن وافقهم من بقية أو بعض أتباع المذاهب الأخرى قالوا يجوز، لأن الأحاديث جاءت فيها صريحة واضحة، مسح على العمامة، وفي بعضها مسح على ناصيته والعمامة، واشترطوا أن تكون مدارة ولها كور تحت الحنك أو مدارة على الرأس ولها ذؤابة، ما عدا ذلك لا يجوز المسح عليه، مثل الغترة الطاقية، لأنها لا يشق نزعها، ولا تسمى في عرف العرب عمامة. نعم.
حفظكم الله. يقول: ما حكم جلسة الاستراحة يا فضيلة الشيخ؟ هل هي سنة؟
سنة من وفق لها فجزاه الله خيرا، سنة من سنن الصلاة مطلقة للضعيف وغيره، لمن يثقل عليه القيام مباشرة ولغيره، لعموم الأحاديث. نعم.
أثابكم الله. هل يجوز لي أن أشتري بالفيزا كارد الذهب والفضة؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال، هناك من أخواتنا من طلبنا التوجيه فيما يتعلق برعاية الأسرة، وأن بعض الأزواج يتزوج ثانية ثم يهمل عائلته الأخرى، وأقول أن هذا إن شاء الله قليل، لكنه إن حصل ووقع فلا شك أنه علامة لا تبشر بخير، أن يقع المسلم في مثل هذا العمل، لأن المسلم ينبغي أن يكون متوازنا، والذي أباح له الزواج بثانية وثالثة ورابعة هو الذي أمره بالعدل، وهو الذي أمره بأن يقوم بمسؤوليته. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الزوجة وأن الأولاد مسؤولية عظيمة وأمانة، وأن الإنسان مسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن أهل بيته، فليعد للسؤال جوابا وللجواب أمام ربه نجاحا وصوابا. فإن من أعظم الظلم أن يتزوج الإنسان زوجة ثانية ثم ينصره إليها ويترك الأولى بدون حقوق وبدون رعاية، فتصبح متعلقة به اسما فقط، ويقول لها حينئذ: إما أن ترضين بحالتك هذه وإلا فالطلاق. لا شك أن هذا من أعظم الإثم والبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وحذر من الظلم وعواقبه، فقال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالواجب على من وقع في مثل هذا أن يتقي الله جل وعلا، وأن يخشى على نفسه وهو في سيارته أن تصيبه دعوة في حال غضب من زوجته التي ظلمها، ثم حينئذ لا ينفعه أحد، لا ينفعه هوى ولا نفس ولا شهوة، وليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا تزوجت بثانية يجب عليك أن تعدل بينها وبين أختها، يجب عليك أن تعدل بينها بينهما في المبيت، وأن تعدل بينهما في النفقة، إلا إذا كان على وجه رضا بينك وبين زوجتك فالأمر إليكما. أما أن تظلمها وتجور عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: من كان عنده زوجتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فالعدل واجب في المبيت وفي النفقة وفي الأمور المادية وفي الرعاية وفي الدخول في المنزل، إلا في ما يقع في القلب من حب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين زوجاته في المبيت وفي العطاء ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. لكن هذه العاطفة التي تكون في القلب ينبغي أن لا تؤثر في التصرفات، وأن تعامل كل واحدة بالمعاشرة التي أمرك الله بها، بالمعاشرة الحسنة، بالمعاملة الطيبة، وفق مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وهو في آخر خطبة له، في آخر خطبة له قال: استوصوا بالنساء خيرا، إلى أن قال: وإن حقهن عليكم الإحسان إليهن في كسوتهن ونفقتهن. وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وحينئذ فالواجب أن يتقي الله العبد، وأن يعلم أن هذه الدنيا سريعة الزوال، وأنه لا يبقى له إلا ما قدم، وأن حقوق الخلق عظيمة، وأن الله جل وعلا لا يغفرها إلا بسماح أهل الحقوق ورضاهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان عنده لأخيه شيء فليتحلل منه قبل أن لا يكون هناك درهم ولا دينار. إما أن يؤخذ من حسناتك ويرمى عليهم، أو يؤخذ من سيئاتهم ويطرح عليك. والمرأة كغيرها من الذين من أهل الحقوق التي لها حقوقها ولها واجباتها على زوجها يجب عليه أن يؤديها، أيضا يجب عليه أن يعفها فيما يتعلق بالأمور التي الجبلية التي خلق الله الخلق عليها، ولا يجوز له أن يعرضها للفتنة أو أن يضر بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لهذا كان بعض السلف يقول: إني لأجبر نفسي على الجماع محبة أن يخرج الله من صلبي من ينفع الله به الإسلام والمسلمين. فلا تدري ما هو الأنفع لك، ومن هو الذي يكون لك في المستقبل نافعا لك في أمور دينك ودنياك. الله جل وعلا يقول: يوصي آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالجور عاقبته وخيمة، وينبغي على الإنسان أن يجعل تصرفاته محكومة بشريعة الله، وأن يراقب تصرفاته وما يصدر منه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بحسن الخلق، وقال: أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسبكم أخلاقا، فكيف بالرجل مع أهله؟ هل يرضى أحد أن يكون له بهذه المعاملة، أن يتزوج زوجة ثم يترك الأخرى لا يدخل عليها لا يراعيها لا يكلمها لا يقوم عليها، هل يرضى هو لإحدى بناته ذلك؟ هل يرضى هو لنفسه لو فعلته زوجته وانصرفت منه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يزن أنفسهم بميزان القرآن والسنة، وأن يصلح قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا، وأن يمن علينا جميعا بالهداية على الصراط المستقيم. نعم.
أثابكم الله وبارك فيكم. يسأل عن الفيزا كارد وجواز شراء الذهب والفضة بها.
أما شراء الذهب بالفيزا كارد فهي لا تأخذ حكم القبض، والذهب لا يجوز شراؤه إلا إذا كان الثمن مقبوضا، لأن الدراهم اليوم الموجودة، الفلوس الموجودة من ريالات السعودية أو درهم إماراتي أو نحو ذلك، كلها تقوم مقام الذهب والفضة، ولهذا لا يجوز لك أن تشتري ذهبا وتقول مثلا أحضر لك المبلغ بعد يوم أو بعد ساعة ونحو ذلك، لا بد من التقابض الذي يحصل به العطاء والإعطاء. أما إذا انصرف ولم يحصل تقابض فقد وقع في ربا النسيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يدا بيد، فحينئذ لا بد من أن يكون يدا بيد، الصرف لا يجوز إلا إذا كان نقد بنقد مباشر، أما تأخير أحد العوضين فلا يجوز هذا التصرف حينئذ. والفيزا كارت هذه لا تمثل القبض، فلا يجوز شراء الذهب بها، بل الواجب أن يصرف هو من البنك أو أن يأتي بفلوس من عنده أو بشيك مصدق من البنك، حينئذ يجوز له هذا الشراء. نعم.
أثابكم الله. يسأل عن جواز قراءة القرآن على الماء والنفث فيه بقصد الرقية الشرعية ثم الاغتسال به أو الاستحمام به.
أغلب الأحاديث التي جاءت في الرقية إنما هي الرقية المباشرة التي تكون على إما أن يرقي الإنسان على نفسه، وهذا هو أكثر ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يرقيه غيره كما فعلت عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما النفث في الماء فقد سمعنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، ولا شك أن هذا منه، لكن جاء في رواية أن جاء في عن بعض السلف أنه كان يفعل هذا العمل، لكن الأفضل والأكمل هو أن تكون القراءة مباشرة، إما من نفسك على نفسك أو منك على غيرك، أما القراءة في الماء فليست بمحمودة. نعم.
أثابكم الله. يقول ما هو الصحيح في مفهوم القزع، وهل القصة المعروفة باسم التدريج تدخل في مفهوم القزع أم لا؟
القزع كما جاء في الحديث احلقه كله أو اتركه كله، وذكر ابن القيم في زاد المآب أن له طرقا، أن له صفات. الصفات الأولى أن يحلق مقدم الرأس ويترك الباقي، الصفة الثانية أن يحلق قفا الرأس ويترك الباقي، الصفة الثالثة أن يحلق جنبا، فتكون أربع صفات. وهذه إن من باب الصفات المثال التي ذكرت على سبيل الأمثلة وليست على سبيل الحصر، فهو إما أن يحلقه كله بالموس مثلا أو بالمكينة، أو أن يقصره تقصيرا متساويا، بمعنى لا يكون بعضه فوق بعض، أما إذا كان بعضه فوق بعض فهو من القزع، لأن القزع معناه الأماكن المتقطعة، ولهذا في الحديث وليس في السماء قزعة أي قطعة، فهو أن يقطع رأسه أو أن يجعله على هيئة يكون متفاوتا ففي هذه الحالة لا يجوز، وهذا من مفهوم القزع المنهي عنه. نعم.
أثابكم الله. يقول كيف يكون عذاب القبر وما يتعلق به بالنسبة للقتيل الذي قتل في ساحة المعركة ولم يعثر عليه وبقي على الأرض ولم يدفن؟
ذكر ابن قيم أن القبر، عذاب القبر، ليس المراد به المسمى بمعنى أن يقبر. عذاب القبر كائن لكل من مات ودخل في دار البرزخ، ولو كان في أجواف وبطون الطير وأجواف الطير وبطون السباع فهو عذاب حسي ومعنوي، أما كيفيته فأمره إلى الله، والصحيح أنه يكون على الروح والبدن. نعم.
أثابكم الله. يقول ما الفرق بين
طبعا ويكون على الروح منفصلة ويكون على البدن منفصل. نعم.
يقول ما الفرق بين المني والمذي والودي؟
المني هو الماء المعروف الذي يخرج بدفق ولذة عند الجماع والاحتلام ونحوه. المذي هو الذي يخرج عند الشهوة لكن ليس لا يكون فيه دفقا ولا يكون فيه لذة، ويكون أقرب إلى البصاق. أما المني فهو غليظ، ماء أبيض غليظ. أما الودي فيكون عقب البول مباشرة في الغالب، ولا يكون عند شهوة ونحوها. نعم.
بارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي
يقول أثابكم الله: إذا توضأ الرجل ثم مسح على خفيه ثم خلع خفه وصلى، فهل صلاته صحيحة؟
لا، هنا عندي أنا سؤال. أخونا ابن الشيخ عبد الرزاق سألني سؤال، يقول: هل الكريم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأنا لا أتذكر حديث أو دليل، لكن هو من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل سمي به النبي صلى الله عليه وسلم من صفته؟ ما فيه إشكال، هو الكريم الذي بلغ في الكرم غايته في جميع أوجهه وجميع معانيه. لكن هل هناك أحد يذكر حديث كما قال في يوسف: الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ أنا لا أذكر شيئا، إنما هو وصفه بالكريم هذا وارد، وهذا بل من أعظم صفاته أنه كريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول: إذا توضأ الرجل ثم مسح على خفيه ثم خلع خفه قبل الصلاة وصلى، فهل صلاته صحيحة؟
إذا توضأ الرجل
ومسح على خفيه ثم خلع خفه قبل الصلاة وصلى، فهل صلاته صحيحة؟
ما تصورت أعدها مرة أخرى.
إذا توضأ الرجل ثم مسح على خفيه ثم خلع خفه قبل الصلاة ثم صلى.
في هذه الحالة له صورتان، الصورة الأولى أن لا يسبق من حدث، مثل الآن توضأ صلاة الظهر ولبس الخفين ثم استمر ثم توضأ وضوء تجديد، واضح، ومسح ثم خلع الخفين، فهو باقي على طهارة الظهر أصلا. في هذه الحالة فهو متطهر طاهر، ما في إشكال، لا تنتقض طهارته بهذا الخلع. الصورة واضحة، واضحة ولا لا؟ واضحة، لأن ما أصابه حدث. السؤال إذن عن الصورة الثانية، إنسان توضأ الظهر ولبس الخفين ثم أحدث ثم في صلاة العصر مسح ثم قبل بعد العصر خلع، أن توضأ أيضا ثم مسح، في هذه الحالة هذه أول مسحة بعد الحدث، في هذه الحالة هل تنتقض طهارته بهذا الخلع؟ لأهل العلم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول أن طهارته تنتقض مطلقا، وأن عليه إعادة الوضوء، أن عليه وضوء كامل. القول الثاني أنه ليس عليه شيء وأنه باقي على طهارته، مثل من مسح على رأسه ثم حلق، في هذه الحالة مسح طهارته باقية. قول ثالث يقول إنه ليس عليه إلا غسل الرجلين فقط، وهذه مسألة حقيقة خلافها قوي، والذي يظهر هو انتقاض طهارته، لأن الممسوح عنه زال، وحينئذ زال بعض مسمى الوضوء، والاشتراط الترتيب وهو من الفروض التي افترضها الشارع للوضوء، حينئذ نقول بأنه ينتقض طهارته عليه التجديد.
أثابكم الله. يقول: إذا أقسمت على شخص ما أن يفعل شيئا وكنت جادا في هذا القسم فلم يبرر بقسمي، فهل تلزمني كفارة؟
في هذه الحالة نعم يلزمك الكفارة، إذا المحلوف عليه لم يلتزم بمقتضى يمينك. إنما هناك مسائل استثنائية، إذا فعلها هذا الإنسان مكرها ونحوه فهذه مسألة أخرى، أما ما أداها فإن الواجب إذا خالفك، مثل قلت والله ما تذبح لي وأنت عقدت يمين ليست لغو يمين فعمل هذا الشيء فعليك كفارة يمين. نعم.
كتابكم الله. يقول: هل هذه الصورة في التحويلات النقدية صحيحة، وهي أنني أطلب من صاحب محل الصرافة تحويل مبلغ مالي لبلادي بتاريخ 15 من الشهر، وأعطيه قيمة الحوالة عند قبض الراتب نهاية الشهر، فهل هذا جائز؟
عد الصورة من السؤال.
يقول: أطلب من صاحب محل الصرافة تحويل مبلغ مالي لبلادي بتاريخ 15 من الشهر، وأعطيه قيمة الحوالة عند قبض الراتب نهاية الشهر.
لكن هل يعطيه زيادة مبلغ من أجل هذه الحوالة أو لا؟ هل هذا الصارف إن كان لا يأخذ مبلغا، ولا أظن هذا يكون موجود، في هذه الحالة لا بأس بها، وهي من القرض، لا تعدو أن تكون من القرض. أما إذا كان صاحب الصرافة هذا يحول ويأخذ على الحوالة مبلغا فلا تجوز، لأنه قرض جر نفعا. لكن لو الفلوس موجودة الآن ويريد أن يحولها وأخذ خدمة فهذه مسألة أخرى، الراجح جوازها. نعم.
أثابكم الله. تقول: هل صحيح أن المرأة إذا زارت الحرم وقضت عمرتها ثم صلت في الفندق أن صلاتها في الفندق خير من صلاتها في الحرم؟
الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وصلاة المرأة صلاتهن في بيوتهن خير لهن، هذا على إطلاقه، وخاصة مع فساد الزمن وعدم التزام المرأة بالحجاب الشرعي، فلا شك أن بيتها أفضل لها وخير لها ولو كانت في مكة، والتضعيف يكون لها ولو كانت في بيتها على الصحيح، لأن التضعيف في مكة يكون في جميع البقاع في الحرم. نعم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.
ما في دليل عن نفسه، لكن فيه قياسات وأقوال الفقهاء. البول أخلق، البول متفق على نجاسته، المدي مختلف نجاسته. هم يقولون زوال كسر الشهوة. I don't know.